بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنتكلم النهاردة على زكريا إصحاح 3 للي عايز يطلعه. انت عارفين سفر زكريا في 9 رؤى دي الرؤية رقم 4، والرؤية هنا زي كأن في محكمة والقاضي ربنا والمدعي هو الشيطان والمحامي هو ربنا. طبعا اي محكمة ارضية ما ينفعش القاضي يبقى هو المحامي، لكن نفس الامج دي حطها بولس الرسول في رومية 8 لما قال مين هو هيدين؟ هو يسوع اللي مات وقام، اللي قائم بيشفع، فاللي بيدين هو اللي بيشفع، فالقاضي هو المحامي. والشيطان دايما هو المدعي المشتكي، لان الشيطان له 3 القاب مهمين في الكتاب المقدس. اللقب الاولاني المضل او المخادع، اللقب الثاني المجرب، واللقب الثالث المشتكي. ودولت الحاجات اللي بيعملها الشيطان، بيخدعنا، بيخلينا نصدق كذبة، وبعد ما بيخلينا نصدق كذبة، كلمة المجرب يعني اللي بيغرينا بالخطية، فبيغرينا في الخطية، وأول ما نقع في الخطية بيشتكينا قصاد ربنا. يقولك في رؤية معتقد صح 12 يقولك يشتكي عبيده، يعني عبيد ربنا ليلا ونهارا، يعني قاعد ليل ونهار بيدينا فينا كده، يعني ايه شكاوي قصاد ربنا. والشكاية مين بقى المتهم هنا اللي الشيطان واقف بيشتكيه؟ يهوشع اللي هو رئيس الكهنة. يهوشع اللي هو رئيس الكهنة. هنا يهوشع يعتبر نائب عن الكهنة وعن الشعب. وهم بعد ما رجعوا من سبي بابل، كان الحقيقة الكهنة في حالة يرثى له، فمثلا كانوا بيقدموا الأعرج والأعمى زي ما ربنا بكتهم في سفر ملاخي، واحتقروا اسم ربنا، وبيعتبر ان خدمة ربنا دي مشقة، ما بيخدمش بفرح. يعني الكتاب يقول ادخلوا دياره بالفرح. ففي واحد يبقى داخل الكنيسة كده وشه متجهم ومعبس ومتضايق، وفي واحد يخش فرحان انا داخل ربنا دياره بالفرح. عشان كده زي ما ربنا قال لهم في ملاخي صاروا محتقرين، وصارت كده صورتهم مزرية. عشان كده هتلاقوا في الإصحاح ده يهوشع لابس ملابس قذرة. الملابس القذرة دي ترمز إلى الحالة المزرية اللي وصل ليها الكهنوت ووصل ليها الشعب وهم راجعين من السبي يعني. ولكن يهوشع هنا برضو يرمز للمسيح، والملابس القذرة دي لأن المسيح حمل خطايانا، فالمسيح عشان يبررنا خد كل خطايانا، خد ملابسنا القذرة دي ووضع عليه إثم جميعنا علشان يدينا بره. وهنشوف بقى إزاي لبسوا يهوشع ملابس بيضاء وعماء كليل، ده اللي هو البر المسيح اللي بيدهولنا لما بنرجع له من كل قلبنا. وبعدين في بقى اللي هي فليس هذا الشعلة منتشلة من النار، دي اللي هتكلم بقى عليها ازاي الكاهن يكون شعلة نار، وايه المقصود بيها هنا في سفر زكريا. نقرأ، بس حبيت تديك المقدمة. بيقول وأراني رؤية، يعني زكريا شاف الرؤية دي، يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. ملاك الرب هنا هو اقنوم الابن وليس من طغمة الملائكة، حتى تلاقي اللي بيقرب الانجليزي هتلاقوا انجل اوف ذا لورد، الانجل كابيتال. طب ازاي يقول عليه ملاك؟ ملاك معنا مرسل، فالاب ارسل ابنه. فهنا ملاك الرب مش ملاك، مش طغمة الملائكة، ولكن ده اقنوم الابن. فيهوشع واقف قصاد اقنوم الابن، والشيطان قائم عن يمينه عن يمين يهوشع ليقاومه. يقاومه اللي هو بيشتكي عليه في المحكمة دي. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ هنا مين اللي بيتكلم؟ هنا اللي بيتكلم ربنا الله الآب بينتهر الشيطان. ولاحظوا هنا ان يهوشع ما طلبش منه انه ينتهر الشيطان، ولكن ربنا من اجل محبته لينا وقف بينتهر الشيطان وبينتهر اللي بيشتكي على اولاد ربنا. وهوشع اللي هو انا بقول هوشع اللي هي يهوشع يعني اللي هو غالبا اتولد في ارض بابل ارض السبي، ده يرمز للمسيح اللي اتولد في ارضنا ارض العبوديه. فهنا يهوشع يرمز للمسيح اللي اتولد في ارض العبوديه. وانتوا عارفين يهوشع وهوشع ويشوع كلهم معناهم مخلص، يسوع المخلص يعني. وزي ما يهوشع ادخل بني اسرائيل من ارض سابي بابل اللي هي ارض السبي الى ارض كنعان، هكذا المسيح دخلنا الى اورشليم السماويه بعد ما كنا في سبي الخطيه. وهنا الشيطان بيهاجم يهوشع زي ما هاجم المسيح وقاوم المسيح، وزي ما لغايه النهارده بيهاجم الكنيسه اللي هي عروس المسيح. فهنا بيقول لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب. فلينتهرك الرب يعني لينتهرك الابن. يعني هنا الاب بيقول للشيطان لينتهرك الابن، لينتهرك المسيح. وفعلا ده اللي حصل على خشبة الصليب، ان سيد المسيح قيد الشيطان وحررنا ونزل الجحيم وسبى سبيا وحررنا من عبودية الشيطان. وبعد كده يقول له لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. أورشليم بترمز للكنيسة. فعارفين لما ربنا قال كل آلة صورت ضدك لا تنجح وقال أبواب الجحيم لن تقوى عليها، ربنا اختارنا نصيبه واختارنا ميراثه، علشان كده لن يستطيع الشيطان أن يقوى علينا. في ناس كتير بتخاف من حروب الشيطان، ولكن اللي معنا أقوى من الذي علينا. وهنا ربنا انتهر الشيطان ويقول له ليه انتهر الشيطان؟ لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم كعروس له كجسد له. ودي حاجة تطمننا ان ربنا هنا دايما واقف معنا. وبعدين يروح يقول ايه؟ يقول أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ بيتكلم على مين؟ بيتكلم على يهوشع. يهوشع ده كان في نار السبي ونار الخطية، فانتشلوا ربنا خرجوا كده من نار السبي ونار الخطية، فبيقول له ده شعلة منتشلة من النار. وهنا كده ربنا عايز يقول للشيطان إن كنت أنا انتشلت يهوشع وانتشلت أمة إسرائيل كلها من نار السبي، فلن تستطيع أن أنت تقف ضدي وضد كنيستي وضد أولادي. ودي برضو حاجة تطمننا في خدمتنا، إن حتى لو نار الألم ونار الاضطهاد أو نار المشقات أو نار الحروب محيطة بنا من كل ناحية، ربنا ممكن يخرجنا من النار دي. ودي تفكرني بالعليقة. هو ليه ربنا لما ظهر لموسى ظهر كنار في عليقة؟ ليه؟ العليقة دي ترمز لبني إسرائيل اللي كانوا تحت الأوبريشن بتاع المصريين. فالأوبريشن ده كان زي النار، ولكن لأن الله في وسطها النار ما حرقتش العليقة. فلما ربنا يكون معانا حتى لو النار محيطة بينا النار مش هتحرقنا. أليس هذا شعلة منتشرة من النار. وبرضو دي ممكن تتقال على السيد المسيح، ان السيد المسيح حاول الشيطان ان هو يهاجم خدمته ويصلبه وتحمل ألمات كتيرة، اتجلد تف عليه وأهين كعبد واستهزأوا به، ولكن في القيامة بقي شعلة، شعلة أشعلت الكنيسة بنار الغيرة ونار الحب الإلهي. فالشعلة المنتشرة من النار أي نعم خرجت من نار السبي، ولكن بقت شعلة تشعل الكنيسة بالروح القدس. وده يمكن اللي أنا عايز أبقى أركز عليه في الآخر، بس بعد ما أتكلم على الإصحاح ده، إن الضيقات بتخليه شعلة في النار. فنار الضيقة ونار الألم ونار التعب ونار المشقة تتحول إلى نار حب في ربنا، نار محبة وغيرة وقوة. فالإكسبريشن ده جميل قوي، شعلة منتشلة من النار علشان يخلي الكنيسة كده مشتعلة. وده السبب ان لما روح القدس حل على هيئة ألسنة نار، علشان تبقى الخدمة كده خدمة مشتعلة. تروح الكنيسة تلاقي الخدمة مشتعلة، الكل في نشاط، أبونا والشمامسة والخدام واللجنة والشعب كله الكنيسة تحس انها الدنيا خاملة كده في خمول وفتور. بعدين يرجع في آية 3 يقول: وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا أمام الملاك. الثياب القذرة دي قلنا ترمز لخطايا الشعب، والملاك هنا قصاد الابن. وبرده هنا هو يهوشع ما قالش حاجة، فدين الكاهن اللي واقف قصاد المذبح. سواء الثياب القذرة دي خطاياي أنا أو خطايا الشعب اللي أنا بحملها أو جهالات الشعب. فهنا قصاد المذبح ربنا يقول للملائكة زي في آية 4: فقال للواقفين قدامه: انزعوا عنه ثياب القذرة، وقال له: انظر، قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة. جميلة جدا جدا إن مجرد الواحد لما بيبقى واقف قصاد ربنا، قصاد ربنا، يعني هنا يهوشع برضو ما سألش ربنا حاجة، ربما دي كانت شهوة قلبه إن يا رب أنا خطيتي تقيلة عليا وأنا مش عارف إزاي أتوب، وخطايا الشعب تقيلة، ناس بعيدة، الخطية محيطة بهم من كل ناحية، فأعمل إيه يا رب؟ فدي ممكن تكون شهوة القلب، إنما مجرد ما الإنسان يقف قصاد ربنا ربنا يبرره ويديله ثياب البر، أذهبت عنك إثمك. وده عمل المسيح، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هو اللي لبس الثياب القذرة دي عشان يخلينا إحنا أبرار. وألبسك ثيابا مزخرفة، الزخارف دي اللي هي إيه؟ اللي هي ثمر الروح القدس، مزخرفة بالمحبة والفرح والسلام، يعني دي اللي هي ثياب الروح القدس. وبعد كده يقول في آية 5: فقلت زكريا اللي يضع على رأسه عمامة طاهرة، فوضع على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. ودي برضو يعني إما زكريا تشفع أو زكريا تنبأ هنا، يقول فقلت. والإكليل دي علامة النصرة، إكليل النصرة وعلامة بهاء الكهنوت، زي ما نقول أعطي بهاء للإكليروس. ويقولك وملاك الرب واقف، يعني إيه؟ يعني he is approving، وفرحان ومبارك بتجديد عهد الكهنوت مع هوشع، وإن هوشع النهاردة بقي شفيع كبريزفيتيروس، شفيع في شعبه أمام الله، وهو النهاردة تبرر ببر المسيح فيستطيع أن يشفع في شعبه أمام الله. بعد كده الابن تكلم فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا، قال له بص أنت تبررت من غير ما تسأل، وأنا انتهرت الشيطان من غير ما تسأل. هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. ودي وصية مهمة لنا. يعني هنا ربنا لما بيدينا البر متوقع مننا على الأقل حاجتين. الحاجة الأولى إن احنا نطيع الوصية، إن سلكت في طرقي. والحاجة التانية نحفظ الشعائر، الشعائر اللي هو الطقوس والترتيبات، إن بقى ملتزم بما تسلمته في الكنيسة من عقيدة ومن طقوس ومن تقليد، لأن أنا مسؤول، دي مسؤولية. فربنا بيقول لكل واحد مننا إن سلكت في طرقي وحفظت شعائري، يبقى له حضور ووقوف أمام الملائكة. ليه بقى؟ أول حاجة علشان يسبح معهم، فزي ما نقول في القداس أعطيت الذين على الأرض تسبيح السرافيم، فيقف يسبح وسط الملائكة. وتاني حاجة يشفع وسط الملائكة، ما هي الملائكة بتاخد صلواتنا وبترفعها أمام ربنا زي ما بنقرا في سفر الرؤيا. فالكاهن أيضا صلاته والبخور اللي بيرفعه ده عن شعبه، زي لما حصل وباء بين الشعب في سفر العدد صح 16 وهارون رفع بخور فوقف الشعب، وقف الوباء عن الشعب. والحاجة التالتة لما بولس الرسول اتكلم على الملائكة قال ان هم مش دولت خدام مرسلين لخدمة بني البشر، فيبقى هنا لما بقول اجعل لك مسالك بين الواقفين امامي بثلاث حاجات، يبقى لينا حياة التسبيح ونقف نصلي ما بين طغمة الملائكة، ولينا الشفاعة نتشفع زي ما الملائكة بتاخد صلوات القديسين وبترفعها كبخور أمام الله. فالكاهن لما بيرفع بخور زي في الأواشق وشيت المرضى وشيت المسافرين فهو بيتشفع وبيرفع الصلوات دي أمام الله. والحاجة التالتة بياخد قوة من المذبح من الذبيحة وبينزل يخدم شعبه زي ما الملائكة مرسلين من الله لخدمة الشعب. وبعد كده يقول له إيه؟ يقول لك فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية. رفقاؤك يعني الكهنة اللي هم معاك. وكلمة رجال آية يعني أحيانا في العهد القديم يا إما الشخص يتنبأ يا إما الشخص نفسه يكون رمز، يكون علامة. يعني يونان صار علامة للمسيح أو صار آية للمسيح، كلمة آية يعني ساين هنا. فقال له أنت والكهنة اللي معاك هيكونوا آية، هتكونوا علامة، بالإنجليزي wondrous sign، wondrous sign علامة رمز، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. عبد الغصن ده اللي هو بيرمز لمين؟ لسيد المسيح، لأنه أخلى ذاته وأخذ شكل العبد. والغصن لأن هو غصن طلع من نسل داود. كلمة الغصن بالعبري معناها نظرات، وديا ربما لما قال كما قيل بالأنبياء أنه يدعى ناصريا، طبعا اللي كانوا بيقروا العهد القديم بالعبري فالآية دي بالنسبة لهم معناها نظرات، فلما يقول يدعى نذير او سوري ناصريا يقدر يكونكت الاثنين مع بعض. يعني ايه ان احنا او الكهنوت هنا ايه؟ في العهد القديم كانوا رمز لرئيس الكهنه العظيم، رمز للمسيح، لأني أنا آتي. فأنتوا رمز زي ما يونان كان رمز للمسيح، فبيقولهم أنتوا الكهنوت بتاعكوا ده مش كهنوت يخلص ولا يبرر زي ما بولس الرسول شرح في عبرانيين، لكن أنتوا مجرد رمز، لأني ها أنا ذا آتي بعبد الغصن، العبد اللي هو ربنا يسوع المسيح اللي هو جاي كرئيس كهنة. بعدين يقول له إيه؟ فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، ها أنا ذا ناقش نقشه يقول رب الجنود، وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. إيه الحجر ده اللي عليه سبع أعين وأيضا عليه نقش؟ الحجر ده طبعا هو ده الحجر الذي رسله البناؤون، يعني هو هنا أول حاجة قال إن أنا آتي بعبد الغصن. عبد الغصن ده الحجر، ده الحجر اللي هتتبني عليه كنيسة العهد الجديد، ده الحجر اللي رسله البناؤون ولكن صار رأسا للساوية. وعليه سبع أعين، سبع أعين دي ممكن تكون الروح القدس لما حل على المسيح ومسحه، فمسحه رئيس كهنة ومسحه نبي ومسحه ملك. والنقش اللي عليه هو نقش الآب لما قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والنقش ده أقوى من الكتابة، لأن النقش ده حاجة بتتحفر فبتدوم. فده ممكن يكون تأمل، يعني ده الحجر، أو بلاش، هو ده التفسير، إن الحجر ده المسيح والسبع أعين اللي هم الروح القدس اللي هو مسحوا المسيح، والنقش ده اللي هي نقش الآب لما قال هذا هو ابن الحبيب. وبالطريقة دي لما تمسح المسيح رئيس كهنة، تمسح ملك، وتمسح نبي، أزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد، يوم الصليب، أزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. طبعا الحجر ده ممكن يرمز إلى الكنيسة، ما الكنيسة هي جسد المسيح، والسبع أعين اللي هي موجودة على الحجر اللي هي عيون الكنيسة، سبع رقم كمال اللي بتنظر إلى مسيحها وعينيها مركزة على مسيحها، بتاخد منه القوة. والنقش دي عارفين في ملابس العهد القديم الكهنوت كان يبقى فيه هنا في الصدرة بينقش أسماء بني إسرائيل على الصدرة، على الحجارة اللي هي على الصدرة بتاعت رئيس الكهنة، وربنا قال منقوشين على كفه. فالنقش هنا ممكن تكون أسماءنا في جسد المسيح، ما احنا جسد المسيح فاحنا منقوشين في جسد المسيح. وكتير من الآباء قالوا لما الله الآب قال على ابنه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، كل إنسان بيتحد بالمسيح ويصير واحد مع المسيح، هذه الكلمة التي قالها الآب عن ابنه تنطبق على كل مؤمن صار في المسيح ابنا لله الآب. فالله الآب يقول على كل مؤمن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. آخر آية يقول في ذلك اليوم يقول رب الجنود، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. يعني إيه ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة؟ ينادي يعني بيكرز، فكل واحد يكرز للناس، تعالى تعالى تحت الكرمة وتعالى تحت التينة، تعالى تحت الكرمة وتعالى تحت التينة. الكرمة، الكرمة ده العنب اللي بيتعصر بعدين بيجيب الخمر اللي هو بيرمز للفرح. فالكرمة هو حمل الصليب، لما بتكرز الواحد تقول تعالى احمل الصليب، صليب المسيح، وهنا هتأخذ ثمرة الفرح في حياتك، أراكم فتفرح قلوبكم ولينزع أحد فرحكم منكم. والتينة ترمز إلى الحب، لأن الطعم الحلو بتاع التينة فيرمز إلى الحب اللي بيجمع كل أعضاء الجنيسة في جسد واحد زي البذر بتاع التينة في ثمرة واحدة. فهنا يكرز كل واحد لقريبه يقول له تحت، تعالى تحت الكرمة، تعالى تحت دم المسيح، تعالى احمل الصليب وهتدوق الفرح، فرح الخلاص، وتعالى تحت التينة. الكنيسة هي المكان اللي فيه الحب، المكان اللي كلنا بنتوحد فيه زي البذور جوه التينة، وبنتذوق مع بعض حلاوة التينة، حلاوة المسيح وحلاوة المحب. وده اللي قاله قديس الأنبا بولا: من يهرب من الضيقة يهرب من الله. فكل ما هو بيدخل في معصرة الألم، وكل ما هو يحتمل النار زي نار الضيق أو نار الاضطهاد، كل ده ما بيخليه هو مشتعل ويستطيع أن يشعل الآخرين. وكلنا شفنا في عصرنا الحاضر مثلا، بعد ما بتبقى مثلا في هجوم على كنيسة أو كنيسة بتتحرق، إزاي ده الضيقة دي بتخلي الناس كلها في حماس روحي وفي غيرة روحية. يعني يحرقوا الكنيسة يوم رأس السنة علشان الناس ما تروحش العيد، الكنائس تبقى مزدحمة على آخرها في يوم العيد، فما يحبش التعب أو ما يحبش الضيق. ما النار دي مش لازم تكون اضطهاد عليا، ممكن أنا بكامل إرادتي بدخل في الباب الضيق، في إن أنا بتعب في الافتقاد، بجاهد في قانون الروحي، بجري ورا الخروف الضال، بتعب في الكرازة، فأنا بأضيق على نفسي، أنا مش بعمل what is convenient. فكره على طول بيفكر في الخدمة، فكره بيدور على طول على الخروف الضال، من يعصر وأنا لا أضعف. يعني زي ما بولس الرسول، يعني على طول قلبه ملتهب بولاده، هيبقى شعلة من النار تحطه في أي مكان يحول المكان إلى غيرة وحماس. الحاجة التانية اللي تطفي النار: الاهتمام بالعالم أو العالميات والماديات. اللي ملتهب بالروح بينظر إلى العالم كعطية إلهية جميلة ونافعة، ولكن لا تشغله عن الله. هو يستخدم العالم ولكن لا يسكن العالم فيه، هو يعيش في العالم ولكن العالم لا يعيش فيه، ولكن يبتدي ينشغل بالأمور المادية أو الأمور العالمية، ده تطفي الحرارة الروحية الموجودة فيه. أنا عندي مشروعات لازم أقوم بيها من أجل الخدمة، بس دي ما بتاخدنيش أبدا من ربنا. ده وأنا بشتغل فيها أنا عناية على ربنا وعناية على شعبي وعناية على الخروف الضال وعناية على الإكراز للآخرين، فهو شعلة من النار، شعلة من النار. أيضا الذي لا يجدد يعني حياته الروحية، احنا دايما في صلاتنا نقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله روحك القدوس جدده في احشائنا. في واحد اسف التعبير، بيبقى زي كده بركة راكدة، يعني مش زي ما المسيح قال تجري من بطنه انهار ماء حي. يقول لك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجل يخرج من كنزه جددا وعتقاء. فهل أنا وصلت للشيخوخة الروحية ولا أنا في شباب روحي باستمرار يجدد مثل النسر شبابك؟ هل أنا وصلت لحالة من العجز الروحي وخلاص بقيت زي بركة راكدة، ولا مياه الروح القدس بتتدفق فيا؟ بولس يقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا كله قد صار جديدا. كل يوم يبقى جديد، كل يوم هو متجدد، كل يوم هو حي بالروح القدس. طبعا يتحول إلى بركة راكدة أو في شيخوخة روحية لما الروتينية تدخل حياته. يعني ممكن بيصلي قانونه بس من الشفتين، بيصلي القداس بس يعني مجرد طقوس وشعائر دينية. فالروتينية لما بتدخل حياة الإنسان بتطفيه، بينطفئ. عشان كده يا سيدنا البابا تواضروس دايما مثلا يقول للرهبان، يقول لهم يا ريت كل يوم في حياتكم تعيشوا زي أول يوم دخلتوا الدير، ولكن شوية بشوية بتنطفي الروح فينا. إزاي إن أنا أجددها كل يوم يبقى متجددة فيا؟ الحاجة التانية اللي هي تطفي ال 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 ما بقاش شعلة منتشرة من النار، تطفي الحماس والغيرة الروحية دي، عدم المحبة. لأن المحبة في سفر النشيد يقول عليها إنها محبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ. يقول لهيبها لهيب لا ذرة. فالمحبة دائما بتتشبه كالنار، زي محبة الله ومحبة الآخر. طبعا كلكم عارفين الآية اللي بنقولها كلنا، إن قال أحد إن أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب وليس الحق فيه. إلى أي مدى أنا بحب إخواتك؟ لأي مدى ببقى فرحان بوجوده؟ ولأي مدى وجوده بيدخل فرح في حياتي وأنا فعلا بحبه؟ وحتى لو له ضعفات بحتمله، لأن المحبة تحتمل كل شيء، وبصبر. لو المحبة دي مش موجودة قلت لأ أنا بحب ربنا، أبقى كذاب. لأن قال أحد أن أحب الله وهو لا يحب أخاه فهو كاذب وليس الحق فيه. إلى أي مدى أنا بحب ولادي في الكنيسة، وبالأخص المتعبين منهم؟ ما هو الناس الحلوين دي كلنا بنحبها. إلى أي مدى أنا ببقى المتعب ده أنا فعلا بحبه من قلبي؟ وعلى فكرة لما تقعدوا تدرسوا كده الشخصيات المتعبة، أغلبها هي مفتقرة للحب والحنان، أغلبها. عشان كده هم تحولوا إلى شخصيات متعبة، والعلاج بتاعهم إنك تديله حب وتديله قبول، هتلاقيه تغير. إنما هو شعر بالرفض مثلا في بيته مع أسرته مع أصدقائه، يجي كنيسة شعر بالرفض لأن إنسان وحش، فهيستمر في طريق الخطية. عشان كده ربنا كان دايما في تعاملاته مع الخطاة حتى غير التائبين كان دايما يقدم لهم حب دايما. يعني هديكم مثالين من الخطاة غير التائبين. مثال أولا سمعان الفريسي. يعني احنا دايما الإصحاح ده بنتكلم على معاملات المسيح مع المرأة الخاطئة. طب شوف يعني سيد المسيح ازاي يتعامل مع سمعان في منتهى الوداع، لم يحرجه، انما لما حب يعاتبه قال له انا عايز اسالك سؤال. كان في دائن عنده مدينات، واحد ليه 500 دينار وواحد له 50، وابتدى ياخد الاجابه، جاوب انت مين من منهم يحبه اكثر. وابتدى سيد المسيح في كل رقه بيتعاتب مع سمعان بكل رقة. وخلوا بالكم يعني احنا دايما نقول في العتاب point out the action don't analyze the personality. السيد المسيح عمل معاه كده، he pointed the actions. ما قالوش انت متكبر، ما قالوش انت مغرور، ما قالوش انت برفع عيني نفسك، ما قالوش كده. في التعليم العام ممكن السيد المسيح يقول الويل لكم وكده، نعم one to one السيد المسيح كان في منتهى الرقة. أيضا مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، ما كانش عندها وقت عشان تتوب، وكتير من الأباء بيقول إنها ما كانتش تايبة. يعني ما نعرفش بعد كده تابت ولا لا، بس لما جابوها أمام المسيح سيدنا المسيح كان دايما يقول مغفورة لك خطاياك، دايما يقول اذهبي بسلام. إنما مع المرأة لا قال لها مغفورة لك خطاياك ولا قال لها اذهبي بسلام، لأنه لا سلام قال إله للأسرار. إنما بالرغم من كده تعامل معها منتهى الرقة وقال لها أما دانك أحد يا امرأة وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي، وده نصيحة. ديان الأرض كلها يقول لها ولا أنا أدينك. ليه؟ لأن ابن الإنسان لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. مش كده؟ لو أنا عايز أستمر أبقى شعلة منتشرة من النار لازم المحبة تبقى موجودة، وعشان أثبت محبة ربنا أحب أخوي وأحب أخوي اللي أنا مش قادر أحبه. من أحببتم الذين يحبونكم فقط أي فضل لكم، هي ده الحب الحقيقي. النقطة اللي بعد كده، الإنسان الذي يفقد روح التلمذة وروح التعلم ده ينطفي. القديس أمبروسيوس يقول لا يوجد أحد لا يحتاج أن يتعلم إلا الله وحده. لا يوجد أحد لا يحتاج أن يتعلم إلا الله وحده. فكل البطرك والأسقف والكاهن والكل محتاج يتعلم. القديس يوحنا سابا كان يخشى من ثيابه الكهنوتية لألا تسحبه من روح التعلم إلى الرغبة المستمرة في التعليم. يعني واحد على طول عايز يعلم، ولما الواحد يكون على طول عايز يعلم بينسى احتياجه إلى التعلم، ودي بتطفي الإنسان، ما تخليهوش مشتعل كده شعلة منتشرة من النار. فإنما الإنسان اللي عنده روح التلمذة وبيتعلم باستمرار بيتعلم من الكل، بيتعلم من ولاده، بيتعلم من الخطاة، بيتعلم من الضعفاء، بيتعلم من الكل. فده يخلي الروح متجددة فيه. آخر نقطة اللي تطفي الغيرة لما يفتكر ان هو سيد ورئيس وليس خادم، الكبرياء والذات تطفي الغيرة الروحية. قديس أغسطينوس كان يقول له عبيدك يا رب سادتي، دولت عبيدك انت يا رب، انما انا بالنسبة لي دولت سادتي، انا خدمهم. ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. احنا ممكن نوعظ نقول الكلام ده كله للصبح، بس هل ده انا فعلا بعيشه؟ هل انا فعلا جوايا شعر ان انا خادم لشعبي؟ انا متأكد اي واحد هيوعظ الكلام ده يقوله احسن من اللي انا بقوله، بس المهم مش في الوعظ، المهم في الحياة، ان انا جوايا بقى شاعر ان انا خادم. انا لا استحق ان انا اغسل اقدامهم، أنا لا أستحق أن أنا أغسل أقدامهم، لأن غسل الأقدام دي اللي هو بيرمز إلى غفران الخطية، ده عمل المسيح. فأن ربنا يديني كرامة أن أنا أشترك معاه في غسل الأقدام، دي كرامة أنا لا أستحقها. فأغسل أقدام شعبي بفرح وبهجة قلب. أحيانا اللي بيطفي جمرة النار دي ايه؟ مركزي، لا ده انا سينيور، ده انا اقدم منه، لا ده مش عارف ايه. تلاقي الافكار دي هي اللي مسيطرة على مخي باستمرار، دي تطفي الغيرة الروحية. عشان كده يقول له أفليس هذا شعلة منتشرة من النار. ياريت تحط الآية دي قصادنا واسأل نفسي، هل انا فعلا شعلة منتشرة من النار تتحط كده وسط فحم مطفي توهجه وتخلي كل الكنيسة مشتعلة بنار الحب الإلهي، ولا لأ؟ لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.